العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. وزيرا خارجية إيران والكويت يؤكدان على توطيد العلاقات والحوار الإقليمي. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعلن الحرية الكاملة لقواته للتحرك بعد عملية تل أبيب. أكثر من 50 قتيلا بهجوم صاروخي على محطة القطارات شرق أوكرانيا. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح على توطيد العلاقة الثنائية وتنمية الحوار الإقليمي. وأعرب حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح عن استعداد طهران لتوطيد العلاقات مع الكويت وتنمية الحوار والتعاون العملي الإقليمي، وتعتبره بأنه يصب في صالح الأمن والتقدم والتنمية الإقليمية. وأشار أمير عبداللهيان إلى وقف إطلاق النار في اليمن، معربا عن ترحيب طهران بذلك وتأكيدها على ضرورة رفع الحصار بالكامل وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. تزيح إيران يوم غد السبت الستارة عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية بحضور الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي. وستتم إزاحة الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية وهو اللوتيتيوم 177 في اليوم الوطني للتقنية النووية المصادف يوم غد 9 نيسان. وتمكنت إيران في توطين المعرفة التقنية لإنتاج الأدوية الإشعاعية من خلال جهود العلماء النوويين في البلاد، فيما تعتبر إيران الدولة الأولى في المنطقة بإنتاج أكثر من 50 نوعا من الأدوية الإشعاعية لعلاج أنواع مختلفة من السرطان، وتصدر منتجاتها إلى دول العالم. استشهد منفذ عملية تل أبيب فجر اليوم بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تحصنه في البلدة القديمة بالقرب من مسجد في مدينة يافا المحتلة. هذا وأكدت مصادر إعلامية أن منفذ عملية تل أبيب هو الشهيد رعد فتحي حازم من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ولقيا 3 مستوطنين صهاينة مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينها خطيرة مساء الخميس بعملية إطلاق نار بطولية نفذها الشهيد رعد فتحي داخل مطعم في شارع ديزنكوف في تل أبيب قبل أن ينجح في الانسحاب من المكان. وأعلن مستشفى إخلاف التابع للاحتلال في حصيلة أولية عن قتيلين في صفوف المستوطنين، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بينهم 4 حالتهم حرجة جراء عملية إطلاق النار. أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت أنه أعطى قوة الأمن الحرية الكاملة للتحرك من أجل القضاء على ما أسماه الإرهاب. وقال بنت في مؤتمر صحفي أنه يعطي جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وجميع القوى الأمنية الحرية الكاملة للتحرك للقضاء على الإرهاب حسب زعمه، مضيفا أن هذه الحرب لن يكون لها حدود. وجاءت هذه التصريحات بعد عملية بطولية نفذها فلسطينيون وسط مدينة تل أبيب وأسفرت عن سقوط 3 قتلى وجرحي نحو 20 آخرين، إصابة بعضهم خطيرة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الناتو يطيل أمد صراعه ويدعم نظام كييف بالإفلات من العقاب. وقالت زاخاروفا عقب اجتماع لوزراء خارجية الناتو إن الحلف ومن خلال استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة يدعم إيمان نظام كييف بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والعنف ضد المدنيين ليس فقط في دونباس ولكن في جميع أنحاء أوكرانيا. وأضافت أن الناتو يقاتل في الواقع لفترة طويلة إلى جانب أوكرانيا ويحركها كذراع ضد روسيا، وأن غض الحلف الطرف عن جرائم نظام كييف أمر ممنهج. قتل 50 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين بقصف صاروخي لمحطة للقطارات أثناء إجلاء السكان في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية إن الضحايا سقطوا بهجوم صاروخي روسي على محطة كراماتورسك، فيما اتهم حاكم المنطقة روسيا ببث الذعر والخوف عبر قتل أكبر عدد من المدنيين. من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية قصف المحطة المذكورة مشيرة إلى أن نوع الصاروخ الذي استهدف المحطة موجود فقط لدى الجيش الأوكراني. تفاصيل أوفى حول تحطيم محطة كراماتورسك الأوكرانية نتابع التقرير التالي.
جثث متناثرة ودماء تسيل على الأرض، هذا هو المشهد في محطة قطارات كراماتورسك بشرق أوكرانيا، حيث تم قصف المحطة بصاروخين أثناء إجلاء السكان في منطقة دونيتسك. وفي هذا الهجوم سقط العشرات بين القتلى والجرحى، كما تم تدمير 4 سيارات كانت قرب محطة القطارات، وشهدت شظايا صاروخ كبير سقطت بمحاذاة المبنى الرئيسي. وقالت شركة سكك الحديد الحكومية الأوكرانية إن 3 قطارات تقل من تم إجلاؤهم في المنطقة الخميس توقفت بعد غارة جوية على خط السكك الحديد. وفي عقاب الهجوم اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب هذه العملية، وقال إن الروس يقومون على نحو لا يصدق بالقضاء على السكان المدنيين وإن هذا شر لا حدود له. وتوصلت الاتهامات الأوكرانية لموسكو بأنها تسعى لبث الذعر والخوف عبر قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، حيث قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم جديد، وإن موسكو تخطط للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في الجزء الشرقي من أوكرانيا المتاخم لروسيا المعروف باسم دونباس. في المقابل نفت وزارة الدفاع الروسية قصف المحطة مؤكدة أنه لم يكن لديها أي هدف في كراماتورسك، وأن جميع التصريحات التي أدلت بها الحكومة الأوكرانية هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق، كما أن الجيش الروسي لم تكن لديه أي مهمات إطلاق نار مقررة في كراماتورسك في 8 من نيسان أبريل. وقالت الوزارة في بيان أن صواريخ توتشكا يو والتي عثر على أجزاء منها قرب محطة القطارات في كراماتورسك ونشر صورها شهود عيان تستخدم فقط من القوات الأوكرانية المسلحة. وكانت كراماتورسك تعرضت لضربات روسية في وقت سابق هذا الأسبوع، وكانت السلطات الروسية قد طلبت من سكان المناطق الشرقية مغادرتها فورا والتوجه غربا تحسبا للعمليات العسكرية.
نهاية النشرة، إلى العناوين. وزيرا خارجية إيران والكويت يؤكدان على توطيد العلاقات والحوار الإقليمي. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعلن الحرية الكاملة لقواته للتحرك بعد عملية تل أبيب. أكثر من 50 قتيلا بهجوم صاروخي على محطة القطارات شرق أوكرانيا. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
يا قبلة العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالمين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هيا قبلة العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الهدنة ونهاية مرتزقة تحالف العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، والذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية: مكرر 2-0-3-7-6-2، مكرر 2-0-3-7-6-8، مكرر 2-0-3-8-4-8، صفران 9-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي: 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. بعد 7 سنوات من العدوان السعودي على اليمن، فجأة يستفيق هادي ومعه الرياض وتحالفهم ومن من خلفهم الولايات المتحدة على ضرورة إنهاء العدوان والشروع في عملية سياسية. طبعا هذه الاستفاقة ليست نابعة من صحوة ضمير، بل من واقع أن العدوان فشل في تحقيق أي من أهدافه، وأن الرد اليماني أصبح أقوى من أن يتحمله تحالف العدوان. هادي أعلن أنه نقل صلاحياته الكاملة إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي، والذي تربطه علاقة قوية بالمملكة العربية السعودية. السعودية بطبيعة الحال رحبت بقرار هادي، دعت المجلس الجديد إلى بدء حوار مع الحكومة اليمانية في صنعاء وحركة أنصار الله، تحولات جديدة أجرتها السعودية في شكل السلطة التابعة لها في اليمن، حيث أعلنت وكالة الأنباء السعودية إنشاء مجلس رئاسي مكون من 7 أشخاص ليحل محل هادي ونائبه علي محسن الأحمر، وقالت أن هادي أوكل جميع مهامه لهذا المجلس الذي سيتولى الرئاسة وإدارة الحوار مع حركة أنصار الله. قد لقيت هذه التغييرات ردود أفعال كبيرة، حيث اعتبر العديد من اليمنيين أنها مقدمة لإنهاء الحرب وخروج السعودية والإمارات من اليمن وإيجاد حل سياسي للأزمة السياسية الداخلية، بينما اعتبرها آخرون مقدمة لتدخل سعودي إماراتي آخر، وقالوا أن المجلس القيادي المذكور تم تقاسمه بين أبوظبي والرياض وأنه محاولة فاشلة للملمة صفوف المرتزقة، وأضافوا أن الاختلافات سوف تتصاعد فيما بينهم. هذا بينما رأى آخرون أن تشكيل هذا المجلس القيادي لن يقدم أو يؤخر شيئا في إطار الوضع الحاصل في اليمن. سوف نحاول أن نتوقف أيضا عن التصريحات اليمانية وغيرها حول هذا المجلس وحذف المرتزقة، كل المرتزقة على رأسهم هادي وعلي محسن الأحمر، من قائمة الأولويات لدى هذا التحالف. نتابع في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي، بعد قليل. رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى اليمن التصدي والتحدي. ساعتنا نشير فيها إلى 10:20 عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير، نتواصل معكم دائما. أخي وصديقي العزيز أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مشاركته الصوتية في بداية هذا اللقاء، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لا شك أن طريق السلام في اليمن واضح، وأن ما يجري في عواصم العدوان ليس إلا هروبا من الواقع، وأن الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة قد وضعت حدا ونهاية محتومة لمرتزقة تحالف العدوان، وأكدت أن كلبة الشرعية التي رفعها العدوان لتبرير عدوانه على اليمن اتضحت للعالم بأنها أكذوبة ليس إلا، وأن الشرعية المزعومة ما هي إلا لعبة تمارسها دول العدوان لتبرير عدوانها وحصارها لليمن، وأن تدوير مخلفات النظام السابق العملاء لدويلات أعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات، هذه السعودية والإمارات بدورها هي عميلة لدول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري، وهي الرجعية العربية العميلة للنازية الجديدة أمريكا ودول الغرب الاستعماري. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم أخي العزيز والفاضل، شكرا جزيلا على المساهمات الطيبة معنا دائما. الأخ محمد مهدي كتب يقول: بعد نعدم العدوان مزعوم الشرعية لم يبقى له أي عذر جديد للعدوان على اليمن، ويجب على أحرار الأمة وأحرار العالم المطالبة بوقف العدوان وفك الحصار عن الشعب اليماني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ألف تحية لك أستاذ أحمد ولمخرج البرنامج وكادري وضيوفي والمستمعين الأعزاء، حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم. نعم، دخلت الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن حيز التنفيذ منذ عدة أيام، والآن هناك تقريبا احترام للمواقف من كلا الجانبين. تحالف العدوان نعم خرقها بقصف المنازل في تعز وغيره، لكن الهدنة لا زالت قائمة. أخي عبد الله من السنغال لك منا كل الشكر والتحية على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. عود إلى هذا اللقاء والهدنة ونهاية مرتزقة تحالف العدوان وما جرى في الرياض وحذف هادي وعلي محسن الأحمر من قائمة اهتمامات العدوان. محمد علي الحوثي، السيد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، اليوم قال أن إعلان السعودية تشكيل مجلس رئاسي يعد شأنا سعوديا وليس مرتبطا باليمن واليمنيين، وأكد ردا على سؤال وجه له من الإعلام حول تشكيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي من قبل السعودية ومنصور هادي على من تم انتخابهم، قال أنهم مجرد كومبارس يعملون مع السعودية، ونصح الرياض بالتوقف عن اللعب والمراوغة، وقال أن هذه الخطوة لا تقدم ولا تؤخر، هدفها شرعنة استمرار العدوان على اليمن. السيد الحوثي قال: أقول لهم لا صلاحية لكم حتى تمنحوا الصلاحية لأحد، ولو كانت لديكم صلاحية لما منحتوها لأحد. هذا شيء معروف. المعروف الشيء الآخر أن الشعب اليماني عندما يواجه عدو، أنتم بالنسبة لكم كومبارس لا تساوي شيئا بالنسبة له، يأخذك أينما يريد، يرفعك ينزلك، هذا الأمر لديه طبيعي، لا يمكن لعدو أتى ليقتلك 7 سنوات أن يبحث لك الخيرة ليضعها لك في التحاور معك. حقيقة كلام السيد محمد علي الحوثي واضح في خطابه وكلامه لتحالف العدوان ولهذا ما يسمى بالمجلس الذي تؤسسه السعودية وتختار شخوصه السعودية وتقول أنه يمثل الجانب اليماني. إذا كان يمثل الجانب اليماني لماذا يكون الاختيار من قبل الجانب السعودي؟ وإذا كان كذلك لماذا يبحث عن مصالح الجانب السعودي والإماراتي بدلا من أن يبحث عن المصالح اليمنية؟ هذه الأمور واضحة القاصي والداني، وربما لا تحتاج حتى إلى تحليل أو إلى تعب في الوصول إلى نتائج في الغوص في تفسير وتحليل هذه الأمور وهذه الخطوات. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مسامتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. أنا لا يهمني من سيأتي ومن سيذهب، أنا يهمني النية، نية هذا العدوان، هل هي بروباغندا أمام الرأي العالمي وإعادة ترتيب أم حقيقة للسلام؟ أنا برأيي لا سلام. لماذا؟ لأن البنتاغون وصهيونية جزء من المشكلة. وشكرا لك سيد أحمد.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء الذي لازلنا نتواصل فيه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد قليل نواصل، رافقونا.
أتى رمضان يحمل خير بشرى، أتى رمضان يحمل خير بشرى، لكل مجاهد ظفرا ونصرا. أتى رمضان موسم كل خير، فطوبى من تزود فيه خيرا. نجاهد فيه أمريكا لما غدت في عصرنا هبلا ونصرا. كذلك من يلونا من عبيد اليهود من اعتدوا بقيا وكبرا. أتى رمضان يحمل خير بشرى، لكل مجاهد ظفرا ونصرا. أتى رمضان موسم كل خير، فطوبى من تزود فيه خيرا. نرتل بالمدافع قاتلوهم، لها خشع العدا خوفا وذعرا. نسبح بالبنادق في ثغور الإباء تطيب تسبيحا وذكرا. أتى رمضان يحمل خير بشرى، لكل مجاهد ظفرا ونصرا. أتى رمضان موسم كل خير، فطوبى من تزود فيه خيرا. أتى رمضان يا أحفاد هند، ففيه سنلتقي ونعيد بدرا. ونضرب ضرب حيدرة ونمضي أماما لن تروا في الحرب ظهرا. أتى رمضان يحمل خير بشرى لكل
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، الهدنة ونهاية مرتزقة تحالف العدوان. نعم، محور النقاش في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الأستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ حامد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا فيكم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.
أهلا وسهلا فيكم، رمضان مبارك علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيكم
الجميع إن شاء الله. اسمح لي في البدء أن توقف عند هذا المجلس، وهل بالفعل اليوم جانب تحالف العدوان يودع مرحلة هادي وعلي محسن الأحمر ويبدأ من مشروع جديد وعملية سياسية جديدة؟ مشروعية أساسا هذا المجلس المكون من 7 شخصيات، كيف يمكن الحديث والتحليل في هذه النقطة؟ تفضل.
أولا من ناحية السياسية هو استبدال واجهة سياسية للعدوان والاستمرارية في العدوان والحصار المفروض على الجمهورية اليمنية من قبل دول العدوان بواجهة سياسية جديدة. من الناحية التشريعية هو انتهاء مرحلة ادعاء غير حقيقي غير واقعي ما كان يسمى الشرعية ذات ورقة محروقة توضح بأن دول العدوان ارتكبت جرائم بدون أي مسوغ قانوني وبدون أي حق، كان اعتداء إجرامي ليس له أي هدف في البلاد اليمنية سوى الاعتداء. من ناحية العسكرية ذات الأمر واضح بأن دول العدوان بعد أن شكلت ميليشيات في الميدان اليمني ميليشيات ارتزاق أرادت أن تأتي بقياداتهم إلى الواجهة لإدارة عملية الاقتتال الداخلي بين الجمهورية بين اليمنيين، وهذه المظلة التي جاءت بها دول العدوان أيضا من ناحية أخرى هي محاولة لتخلي السعودية عن دورها في الجمهورية اليمنية، وأيضا من الناحية المشروع الأمريكي يسعى الأمريكي لأن يحتوي الصراع ليكون هذا الصراع غير مضر بالصراع الذي يتم في شرق أوروبا. المعطيات التي صيغت فيها هذه الجهد العدوانية الجديدة الماسونية بمجلس قيادة الجمهورية ويؤكد بأن اليمنيون بأن ثورة 21 تم انتصرت، وأن كل محاولات الدول العدوان لتجليس انتصارها تبوء بالفشل، وكل محاولاتهم التي تتبدل من لون إلى آخر ليست فاعلة وليست ذات جدوى وليست قانونية ولا توجد لها مسوغ قانوني، وتتخذ من أجل ممارسة الجريمة من أجل الجريمة. ومن هنا يتضح بأن القالب الذي أساس به دول العدوان هو قالب إجرامي في الصرف لم يحقق ما تأمل فيه دول العدوان. أيضا في حال رأت دول العدوان أن يكون هناك مشاورات فإن الأولى أن يكون هناك حوار بين اليمن وبين دول العدوان من ناحية، أو أقصد بين حكومة صنعاء وبين دول العدوان من ناحية، والحوار الداخلي يمكن أن يجرى في اليمن إذا كانت هذه الأدوات التي أعيد تشكيلها مؤخرا مؤهلة لإيجاد حلول في الأراضي اليمنية أو بين اليمنيين بالشكل الذي يجب أن يكون.
طيب اسمح لي هنا أن أتوقف معكم أيضا عند ما يجري اليوم في داخل تحالف العدوان. هناك من الرؤى، هناك من التحليلات ذهبت إلى أبعد من الواجهة وقالت أن العدوان والسعودية تحضر لمرحلة جديدة تريد طرح أسماء ودماء جديدة تستغل من خلال هذه الأسماء الجديدة لإدامة أمد العدوان، بعكس تلك الرؤية التي كانت تتحدث عن أنه بداية نهاية العدوان. الأخ أبو قيس من اليمن قبل قليل يرسل إلينا عبر الواتساب عدة تساؤلات، طبعا يقول في مشاركتي بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، يقول أن أنصار الله تفاوضوا على هدنة بحيث أن صنعاء هي الشرعية وحصلت على هدنة مع العدوان. مشاورات الرياض ما هي صفتها؟ هل نعتبرها مرحلة جديدة للحرب؟ ما هي الصلاحيات التي يمتلكها هادي اليوم حتى ينقلها لما يسمى بالمجلس المزعوم هذا؟ هل انتهت القيادة العسكرية لميليشيات العدوان الذي تم تبعيتهم أو تعبيتهم بالمجلس؟ المجلس يخص السعودية، ما هو الذي الأمر الذي سيفعله؟ أين سيكون بقاء هادي وعلي محسن؟ ما هو قرار صنعاء في حالة قرق الهدنة وحجز السفن النفطية؟ أيضا من التساؤلات التي يطرحها الأخ أبو قيس. تفضل ضيف الكريم.
بالنسبة لعلي محسن وعبد رباه لمن ربما يطالبونهم بالعودة لأنه خلاص لم يعد عودة كمواد عادية، إذا أرادوا ذلك ربما يطرح هذا من ضمن الخيارات، لأنهم باتوا لم يعودوا للخصوم أو لم يعودوا مؤهلين للخصوم أو لم يعودوا يستخدموا من قبل دول العدوان ولا يجب أن يستخدموا في المراحل الماضية بعد أن تم وعدهم. أما بالنسبة للجالب الجديد هو الجالب الذي الشخصيات التي تم اختيارها في المجلس هي شخصيات تم دعمها خلال 7 سنوات الماضية لتشكيل أو تكوين ميليشيات ميدانية لها متواجد ميداني في ماليزيا متواجدة في ميدان حقيقة. وهذه الأجواء هل تسعى دول العدوان لدفع إلى الحرب أم إلى السلام؟ هذا خيار لا يزال قائما في ظل استمرارية الهدنة على الأقل بالشكل الذي هي مطروحة فيه الآن. لم يتداول الموضوع بشكل مطلوب، لكن الموقف اليمني السيادة اليمنية أو موقف حكومة صنعاء وموقف سابق غير قابل للتغيير والتعديل في حال رأت السعودية أو أرادت السعودية أن تنجى من تبعات استمرارية العدوان فإنها سوف تدفع بهؤلاء إلى أن حكم الدعم الذي يتلقونه وبحكم أنهم صنيعتهم تم صنعتهم خلال 7 سنوات الماضية كقوى ميدانية عسكرية من الجوائز والميدان وقوى سياسية شكلوا حاليا في مجاورات الرياض. فلوحظ من أن البيان الذي سيف لعبد ربه منصور هادي من خلال المصطلحات المستخدمة أنها مصطلحات سعودية لم يثبت أن استخدمت في البروتوكولات اليمنية، وبالتالي هذه المصطلحات التي استخدمت أكدت بأن صياغة البيان الجالب الذي أعلن به هذا التشكيلة السياسية لصالح دول العدوى الجديدة هو جالب سعودي أمضي على هذه أن أو فرض على هذه جراءته، وهو استجاب لهذا البرد بحكم سيطرة النظام السعودي على قرار هذه الذي دافع مثله باعتبار أنه نزيل عدوهم وفرض عليه السعودي أن يمضي بهذه الخطوة. لكن هل هذه السياقة وهذا المخرج كان مخرج طبيعي؟ لا، هو مخرج مشوه بطبيعة الحال سواء من الناحية الميدانية أو من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية، وبالتالي اسكتت كثير من الأوراق التي كانت تحتمي وراءها دول العدوان والتي مارست من خلالها الجريمة في حد اليمن خلال 7 سنوات وأضافت لنفسها إدانة حقيقية واضحة. اليمنيون سوف ينظرون إليها بمنظار ما الذي يمكن أن يتحدث على هذا في المراحل الأيام الجاية. لدينا لا زالت قائمة، وبالتالي الخيارات كلها مطروحة سواء العسكرية أو السياسية. في حال استمرت الهدنة اليمنيون سوف يجدون المخارج السليمة لهذا المخرج الذي أرادت دول العدوان فيه، لأن شرعية هذه أو ما كان يستخدم في الشرعية باتت ورقة منتهية صلاحية كتبت نهاية السعودية بهذا الرجال السياسي الجديد الذي كان واجهة لأدواتها الذين تبقيهم أدوات الإماراتية أو الأدوات السعودية. وهذه التشكيلة هي عبارة عن الأدوات التي تم إيجادهم في الأرض خلال مرحلة العدوان. هل اليمنيون سوف يدخلوا معهم في مفاوضات؟ هذا بعد أن يتفاوض اليمنيين مع السعودية مباشرة، ومن ثم يبقى الحل اليمني. اليمني هو الواجهة النهائية لقضية اليمن والعدوان عليها. هذا في حال المسار السياسي، ما في حال المسار العسكري فالموضوع مختلف تماما.
طيب أستاذ حمد، اسمح لي أن توقف معك قليلا عند ما يجري في الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها العالمية اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا. وجدنا تأثيرات كثيرة، وهناك من ذهب في التحليل ليقول بأن الجانب الأمريكي والأوروبي منشغلون بهذه الأزمة، لذلك جاءت الهدنة حتى إن تكون هناك انفراجات في هذه الحرب والعمليات العسكرية مستمرة في أوكرانيا، وأن هذه الحرب بين البلدين ستستمر لفترة من الزمن ربما لن تكون أقل من الشهرين القادمين، لذلك جاءت الهدنة ليتفرغ الجانب الأمريكي والأوروبي لهذه الهزمة الأزمة بعيدا عن ما يجري في اليمن. هل توافق على هذه الرؤية؟ وهل هي قريبة إلى الواقع؟ وكيف تنظر إلى مستقبل تحالف العدوان في ظل ما جرى خلال السنوات 7 الماضي؟ يعني لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من أهدافهم، السلاح الأمريكي والأوروبي المتطور لم ينفعهم، لم يستطيعوا صد الصواريخ والمسيرات اليمانية خصوصا بعد مرحلة كسر الحصار والتي استطاعت أن تصل فيها الصواريخ والمسيرات إلى أماكن دقيقة وحساسة وتضرب بالعمق وبدقة متناهية. تفضل.
بالنسبة لل الإطار الدولي الذي وضعت فيه هذه المحرك الجديد هو بالتأكيد حالة العجز الغربي للقضايا في المنطقة لقضية اليمن، حالة التورط في روسيا أو في شرق أوروبا، هذه الحالة التي وصلت إليها أمريكا أو العصر بداية انتهاء أمريكا أنها الحقيقية، رأسا يجب أن تضم حلفائها إلى جانبها أو أن تحافظ على حلفائها، أقصد بذلك النظام السعودي من خلال هذا المخرج. وبالتأكيد كانت الإدارة الأمريكية هي من أعطت هذا الكارب والمخرج الذي تم أو ما سمي بمجلس سيادة الجمهور اليمني، لكن ليس من أجل السعودية وليس من أجل الجمهور اليمني، بل من أجل صراع الجهن بينها وبين روسيا حتى لا تبقى هذه المنطقة باعتبارها منطقة استراتيجية، منطقة جلك في الصراع الشرقي الغربي، وخصوصا بين الصين وإيران وأيضا روسيا وبين الغرب. هذا القالب الذي جاءت به أمريكا، وقالب بالتأكيد من أجل الحفاظ على مصالحها في المنطقة، لكن هل النهاية ستكون بهذا الشكل؟ هل ستحقق أمريكا بهذا المخرج ما تريده وما تتطلع إليه؟ أو تجي المخاطر أو المخاوف التي تتخوف منها استمرارية الصراع في اليمن، هذا موضوع آخر ستكشفه الأيام القادمة. بالتأكيد اليمنيين يدركون بأن ما تم ليس من أجل اليمنيين، بل هو من أجل أن لا يبقى هذا الملف حجر عثرة أمام المشروع الأمريكي أو يصيبها بالإعياء نتيجة للصراع الجائم بينها وبين روسيا، يشكل كاهلها في إطار الصراعات التي فعلتها أمريكا على مستوى العالم ومن ضمنها ملف اليمن، وتسعى للتفرغ لملف روسيا كما هو واضح، وما تحتاجه من هذه المنطقة من أجل هذا الصراع، رأت بأنه يجب أن يوجد حل للجنود اليمنية أو للحرب بين اليمن والسعودية والإمارات في هذه الصيغة التي قاموا بإخراجها، لكن هل المعطيات ستكون لصالحهم؟ هذا ما ستكشفه الأيام الجاية، لأن الموقف اليمني موقف شر أكثر نجاء، سواء الموقف السياسي أو العسكري أو الموقف عن قضايا الأمة بشكل عام، ومن هذا البعد الثابت التي تثبت عليها الجمهور اليمني أو التي تنتهيها ثورة 21 سبتمبر قيادة وقيادة سياسية وثورية، فإن المعطيات لن تكون بالتأكيد وصال أمريكا في حال اتخذتها مطية لمعارف أخرى وليست قيادتها في أن تسلك مسلك إنساني حقوقي حقيقي صادق لا يخضع للمزايدات أو للحسابات المنتصر والمهزوم أو رغبات المنتصر والمهزوم في إطار الصراع الدولي.
سيد حمد، أبحث في الشخصيات السبعة التي تم اختيارها: رشاد محمد العليمي، سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبد الله العليمي، عثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي. هذه الأسماء معروفة للقاصي والداني، كيف يمكن الحديث حول اختيار هؤلاء ليمثلوا ما يسمى بالمجلس، والبعض أطلق عليه مجلس تنظيمات داعش والقاعدة وليس مجلس يمثل رئاسة؟ باختصار لو تفضلتم أستاذ حمد.
بالتأكيد رشاد العليمي هو شخصية
صوت واضح. نعم تفضل أستاذ حمد.
هل تسمعني؟
صوت واضح تفضل.
أقصد بأن رشاد العليمي هو شخصية أمريكية بامتياز، يعرف اليمنيين جميعا هذا الدور سواء في المجال الاستخباراتي والمجال الأمني، وهذا الدور منوط به أو المجال الاقتصادي. هذه الملفات بالتأكيد كان خلال فترة العدوان ومن قبل كان يمسكها أو يتجلد زمام أمورها الرشاد العلمي، وهذا معروف لدى اليمنيين. وبالتالي فإن هذا المخرج أو هذه الشخصية هو مخرج شخصية أمريكية بامتياز. إذا من الشخصيات الأخرى هي شخصيات أنتجتها أنتجها العدوان على اليمن ولم تكن موجودة حقيقة من قبل، تم بلورك عثمان ميجيلي هو شخصية يقود الصراع في الحدود عسكريا وبعض مناطق الشمال، عسكريا. القوات العربية بالصراع في مارب، طارق في المخا، المحرمي قوات العمالكة، حيدر الزبيدي في المناطق الجنوبية المحتلة. هذه الشخصيات يعني أيضا العليمي باوزير صاحب، وأيضا الفريق البحثي، كلهم شخصيات ممكن يسوا خلال فترة العدوان ومولة مدعومة سعوديا أو إماراتيا. كل الشخصيات التي وردت أسماءها في فيلم السياسي. أما بالنسبة لرشاد العليمي هو شخصية أمريكية بامتياز، يرتبط مباشرة بالإدارة الأمريكية ولا يرتبط عن طريق الوسطاء أو العملاء الوسطاء في السعودية والإمارات كما هو حال الفاديل.
نعم. دعني أتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا جزيلا ورمضان كريم مرة أخرى.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله،
علينا وعليكم بخير
وعليكم. يا مرحبا وهلا بشور الفير، صومه والقنوت شهر الرضا والمغفرة، بالخير والرضوان عاد يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد. الصوم في الجبهات غير الصوم في وسط البيوت، والأجر عند الله فرض الصوم من فرض الصلاة. راياتنا بالحق نرفعها وموقفنا ثبوت، واللي يريد الغدر فيدينا بقبضات الزنا. يا مرحبا وهلا بشهر الخير، صومه والقنوت شهر الرضا والمغفرة، بالخير والرضوان عاد يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
شعب اليمن صامد ولا يرضى المهانة والسقوط، يفرض شموخه فرض بالثورة على حكم الفساد. نصوم ونجاهد وندعي في الصلاة وفي البنود، والصوم في الجبهات يا لبيك يا داعي الجهاد.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير، صومه والقنود شهر الرضا والمغفرة، بالخير والرضوان عاد يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
ترحل حشود الغزو والعدوان وامريكا تموت، ونعاد عدنا نكسر المغرور وانزل العناد. من قام ضد الحق خسر دامي بهل الحق صوت، لو يجتمع جنبه جيوش الكون ما يلقى رشاد.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير، صومه والقنوت شهر الرضا والمغفرة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي والتحدي. ودعنا الأستاذ حامد البخيتي مشكورا أجاب على تساؤلاتنا. لازلنا نواصل هذا اللقاء وفي الحديث حول الهدنة ونهاية مرتزقة تحالف العدوان، وعلى ما يبدو أن نهايتهم باتت وشيكة. كتب أحدهم لنا يقول: حتى لو هيكلتم وصنعتم مجلس رئاسي جديد وأحضرتم أعضاء من كوكب زحل أو المشتري، فهذا لن يخفي حقيقة هزيمتكم النكراء في اليمن، ولا حل لكم سوى الانسحاب الكامل ودعوه وشأنه. حقيقة قضية وجود تحالف العدوان في كل ما جرى ويجري هو من الأمور المرفوضة من قبل أبناء اليمن شكلا وقلبا وقالبا. لذلك هناك رفض من أي مجلس أو تشكيلة تصدر من جانب تحالف العدوان أيا كانت المسمى أو التسميات، المهم أنها تمثل عدوان لا تمثل أهل اليمن، لأن من يقف اليوم إلى جانب أهل اليمن واضح المعالم الجيش واللجان الشعبية، ومن يقف في وجهه هم تحالف العدوان ومرتزقته. السيد أمين الموسوي من العراق، نرحب به وبمساهمته الصوتية نستمع إليها ونقول لأهلنا في العراق الحبيب رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. نستمع معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان كريم على شعبنا الصابر المحتسب في اليمن. أيها الأخوة المجاهدون الصابرون، تحية لكم من أرض العراق، أرض الأنبياء والأولياء، إلى أرض العزة والصمود في اليمن. رمضان آخر، شهر رمضان آخر، وأنتم تفزحون تحت العدوان، ولكن في هذا العام قد طرز بانتصاراتكم الميدانية الكبرى التي أثلجتم بها صدورنا وصدور جميع المؤمنين في العالم وكل عشاق الحرية والانعتاق. والحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ها هم يجرون أذيال الخيبة والخسران بعد كل أعوامهم العجاف التي قضيتموها معهم، وأنتم تسطرون ملاحم البطولة والإباء والفداء والعزة والاقتدار. فهم في كل يوم يفشلون ويندحرون، وما مجلس قيادتهم الجديد الذي شكل في عاصمة العدوان والعمالة الرياض إلا حلقة جديدة من حلقات هزائمهم. وهذا الدمية المسمى برئيس الشرعية، وكانوا يعني يطبلون ويزمرون له على عابد رب منصور هادي، ها هو قد أعلن إفلاسه وهزيمته الرسمية، وهو كان قد استقال قبل العدوان بفترة، ولكنهم أعادوه للواجهة لأن ما يسمى بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية والأمم المتحدة التي أثبتت زيف ادعاءاتها وزيف وجودها حقيقة من خلال ما يجري حاليا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في انحيازها التام للغرب المستعمر. فهذه الشرعية الدولية هي التي أعطت لعبد رب منصور، وأنا أسميه بالمحصور، نعم هو محصور فعلا، فهو محصور في غرف العدوان المغلقة، وهو لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر لشعبه الذي يرزح تحت العدوان، والذي كان هو سببا رئيسيا في حصول هذا العدوان من خلال عمالته وارتزاقه ورهن مصيره بمصير المعتدين الأشرار ومصير المستعمرين. فنقول هنيئا لكم على هذه الانتصارات، وإن شاء الله لا ينتهي هذا الشهر الكريم إلا وقد تحقق الانتصار الأكبر لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي العزيز والفاضل السيد أمين الموسوي، مشكورا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. لنا عودة إلى المشاركات الأخرى التي تصلنا من الإخوة والأخوات. طيب، الأخ العزيز والفاضل أبو محمد، لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على كل كلمات الإطراء بحقنا وبحق إذاعتنا. الأخ العزيز والفاضل أبو علي أيضا من سلطنة عمان يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام. لقد أثبت أبناء اليمن الأحرار الشرفاء الكرماء الأصلاء أنهم قادرون على انتزاع النصر وها هم ينتزعونه، أما الخونة والمرتزقة فإلى مزابل التاريخ دائما وأبدا. هادي علي محسن الأحمر والأسماء الأخرى التي يفرضونها الآن فيما يسمى بالمجلس الرئاسي. تحياتي لك أخي أحمد ورمضان كريم. علينا وعليكم أخي الكريم والفاضل أبو علي، وشكرا على هذه المشاركة. مؤسسة الشهداء والهيئة العامة للزكاة تفتتحان معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. رئيس مؤسسة الشهداء طه جران يقول تقدم المعارض كسوة العيد لأكثر من 59 ألف من أبناء الشهداء تحت سن 18 عاما في مختلف المحافظات اليمانية، وسيتم صرف الملبوسات في المعرض لأبناء الشهداء مباشرة من يوم غد السبت 30 إلى غاية 30 من رمضان. وستتكفل مؤسسة الشهداء والجهات المعنية بنقل أبناء الشهداء على دفعات لمن تعثر عليه الوصول للمعارض. هناك تفصيل في ذلك. الأخ عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يقول: نلمس تطورا ملحوظا في معارض كسوة أبناء الشهداء، والدولة اليوم معنية برعاية هذه الأسر الكريمة. بالتأكيد فلهؤلاء حق بأعناقنا جميعا بعد أن ضحى آباؤهم وذويهم بأغلى ما يمتلك الإنسان، النفس الزكية. أولى مخرجات في خبر عاجل يبث عبر شبكة أخبار المسيرة اليمانية، أولى مخرجات مجلس الرئاسة للمرتزقة: خرق الهدنة بزحوفات واسعة على مواقع الجيش واللجان في جبهات مأرب، وهناك تفصيل في هذا الخبر. الثعلب رشاد العليمي: هناك معلومات تنشر عنه ينقلها أو تنقلها شبكة أخبار المسيرة ومواقع كثيرة، مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة في داخل اليمن، بالإضافة إلى بعض الوكالات. بما يسمح به الوقت إليكم بعض المعلومات الخطيرة لأحد أعضاء قيادات ما يسمى بالمجلس الرئاسي الارتزاقي، والذي شكلته السعودية بالأمس، والذي استبدلتهم بالخائن الأول الدنبوع اللعين. والمهم يا أخوان، قبل نهاية الحديث أتمنى منكم أن لا تنجروا مجددا للعواطف الرنانة، وأن لا تصدقوا ما تم نشره اليوم وتداولته بعض المواقع عن أخبار سابقة لصحيفة اليمن، والتي ذكرت فيها بلسان عفاش عندما قال أن رشاد العليمي جاسوس دون دول التحالف ورافع الأحداثيات، وهذه الأخبار هي فقط لذر الرماد في العيون التي كان يستخدمها، إلى آخر المساهمة وإلى آخر ما ينشر في هذه اللحظات عبر شبكة أخبار المسيرة. مطول نوعا ما، ولا نمتلك الوقت الكافي لقراءة كل ما يرد عبر هذه الشبكة. للأسف الشديد كان بودي أن أتوقف عند الكثير من الأخبار وكذلك من ما تم نشره في هذه اللحظات. على اتحال الشكر موصول لكل الإعلام اليماني الذي لا زال يلعب دورا كبيرا في نشر الحقائق وتوعية الناس وتوعية المواطنين، بالإضافة إلى توعية الرأي العام العالمي في حقيقة ما يجري في اليمن وما جرى خلال السنوات الماضية. رمضان كريم نقولها مع شكرنا واعتزازنا واعتذارنا للكثير من الأسماء، نذكر منها الأخ فاطمة من العراق، أبو حيدر الهمداني من الكويت، أبو علي من سلطنة عمان، الأخ محمد من مصر، الأخ أبو زهراء من العراق، وهناك أسماء كثيرة أخرى. نشكر الجميع مع اعتذاري منهم كما نوهنا سابقا، ولنا لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى، نتوقف فيه عند اليمن التصدي والتحدي، وعند إنجازات جديدة تتحقق على يد أبناء اليمن الشرفاء. أما ما يسمى بالمجلس الرئاسي فهم حفنة من المرتزقة، استبدل هادي والأحمر ومجموعته بهذه المجموعة، لم يختلف الأمر، وليس هناك من جديد سوى محاولة ترتيب أوراق المرتزقة في داخل تحالف العدوان. هذا ما يمكن قوله في ختام هذا اللقاء، نلقاكم غدا بإذن الله، السلام عليكم.
رباه أنت الناصر وأنا لنصرك ناظر، عجل فأنت القادر والمستجيب لمن دعا.
يا من دعوت إلى الجهاد أدعوك يا رب العباد، ويدي على ضغط الزناد سدد سلاحي في عداد.
رباه أنت الناصر يا أنا لنصرك ناظر، عجل فأنت القادر والمستجيب لمن دعا.
ودعت أهلي والبنين ووداعهم للدين دين، فاكتب لي النصر المبين نفسي وأولادي فدا.
رباه أنت الناصر وأنا لنصرك ناظر،
إني نفرت ولم أعود إلا بنصر أو شهيد، إني نفرت ولم أعود إلا بنصر أو شهيد. مولاي